بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. النحو الثاني وهو جعل المقابلة بين عنوان الحديد وعنوان الحجار والقصب والليطاه قرينة صارفة عن إرادة المعدن الخاص من لفظ الحديد، ومحصل ذلك أن يقال بأنه لو أريد بالحديد المعدن الخاص فما يقابله لا ينحصر في الحجر والليقة والخشب، بل يشمل الصفر والنحاس والرصاص وغير ذلك من المعادن الصلبة التي تكون صالحة للاستعمال في الذبح. فجعل المقابلة بين الحديد وبين خصوص هذه العناوين وهي الحجر والليقة والخشب قرينة على عدم إرادة المعدن الخاص من لفظ الحديد، بل إما أن يراد به مطلق المعدن الصلب أو يراد به الآلة المحددة أو يراد به ما كان حادا ولو لم يكن من الآلات المحددة. بينما إذا جعلنا أن المراد بالحديد هو المعدن الصلب، أو جعلنا أن المراد بالحديد أو جعلنا المراد بالحديد الآلة المعدة، صحت المقابلة بينه وبين الحجر والخشب والليطاء، لأنها على أي حال تشترك في عدم كونها من المعدن الصلب، تشترك في عدم كونها من الآلات المعدة للذبح، وتشترك في عدم كونها حادة عادة، وإن كانت قد تكون حادة أحيانا. وأجيب عن هذه القرينة بأنه من المرجح أن يكون الوجه في ذكر الليطاء والحجر أن يكون الوجه في ذكر الليطة والحجر ونحوهما مقابل الحديد دون المعادن الأخرى، أنه لم يكن المتعارف في عصر صدور الروايات صنع الآلات الصالحة للذبح إلا من الحديد، ولم يكن من المتعارف صنع الآلات من النحاس أو الصفر أو الرصاص أو غير ذلك. ولأجل ذلك وقع السؤال عن جواز الذبح بالليطة والقصبة والخشبة مما له حد يفري، ولم يقع السؤال عن الذبح بالنحاس أو الرصاص أو الصفر وما مات له، إذ لم يكن يوجد مما يصنع من هذه المعادن ما يصلح للفاري. وبالجملة لا يتعين أن يكون الوجه في عدم ذكر النحاس والرصاص والصفر وغيرهما من المعادن الصلبة مقابل الحديد، ليس الوجه لا يتعين أن يكون الوجه عدم إرادة المعدن الخاص، بل مرجح أن يكون الوجه في عدم ذكر هذه المعادن عدم وجود الآلة الصالحة للفرء المصنوعة من هذه المعادن. ولا أقل من احتمال ذلك، يعني ولا أقل من احتمال أن السر في المقابلة بين الحديد وبين الخشب والحجر عدم وجود الآلات المصنوعة من غير المعدن الخاص، الموجب لعدم تمامية هذه القرينة المدعاة. ولكن هذه المناقشة غير واردة على القرينة، والسر في ذلك أن عدم وجود الآلات المصنوعة من المعادن غير الحديد، إما غير صالح للقرينية لأنه مجرد تعارف خارجي لا ربط له بالنصوص، أو أنه أمر محتمل وليس لدينا شاهد على عدم وجود آلات مصنوعة من غير الحديد في عصر صدور النصوص. فإذا لم يكن صالحا للقرينية فحينئذ كما لا يعتمد على هذا الحصر الخارجي أي انحصار الآلات فيما صنع من الحديد أو لا أقل من احتمال ذلك، فكما لا يعتمد عليه في رفع اليد عن أي ظهور، لا يعتمد عليه في رفع اليد عن ظهور المقابلة في المقابلة بالمعنى المراد وبالمعنى المطلوب. والسر في ذلك أنه كما ورد عندنا في هذه النصوص مقابلة بين الحديد وبين الحجر، ورد عندنا في هذه النصوص أيضا حصر الذكاة في الحديد، حيث قال لا ذكاة إلا بحديده أو لا يصلح الذبح إلا بحديده. وحينئذ وهذه النصوص قبل أن نقول وحين وهذه النصوص وردت على سبيل القضية الحقيقية التي لا نظر فيها لما هو المتعارف في زمن صدور النص نفسه. وحينئذ المفروض في زمن صدور النص انحصار الآلات المصنوعة للذبح في المصنوع من الحديد أو لا أقل، يحتمل ذلك، يحتمل الانحصار. فهذا الانحصار على فرض وجوده إما أن يكون صالحا للقرينية على ظهور النصوص أو غير صالح للقرينية. فإن قلنا بأن هذا الانحصار الخارجي أي انحصار الآلات المصنوعة في الحديد، انحصار الآلات المصنوعة للذبح في الحديد، إن قلنا بأنه صالح للقرينية لأن احتفاف النصوص بهذا التعارف الخارجي وهو انحصار الآلات المصنوعة للذبح في الحديد صالح للقرينية، إن قلنا بأنه صالح للقرينية فكما هو رافع لظهور المقابلة فيما ذكرنا فهو رافع لظهور الحصر في النصوص في الحصر الحقيقي وموجب لظهوره في الحصر الإضافي. فكأن المراد بقوله لا يصلح الذبح إلا بحديده أو لا ذكاة إلا بحديده مقابل الحجر والخشب والليطة لا مقابل سائر المعادن، إذ لا يوجد آلة للذبح من المعادن الأخرى غير الحديد. فإن قلنا بأن الحصر الخارجي قرينة فكما هو قرينة على عدم ظهور المقابلة في المعنى الذي ذكرناه فهو قرينة أيضا على عدم ظهور الحصر في الحصر الحقيقي، وبالتالي لا يستفاد من قوله لا ذبح إلا أو لا ذكاة إلا بحديده انحصار آلة الذبح في جنس المعدن الخاص لا ظهور له في الحصر الحقيقي. وإن قلنا كما هو الصحيح بأن صدور هذه النصوص على نحو قضية الحقيقية التي لا نظر لها لما هو المتعارف في زمن صدور النص مانع من قرينية الحصر الخارجي في زمان صدور النص عليها، أي أن مجرد انحصار الآلات المصنوعة للذبح فيما صنع من الحديد لا يصلح للقرينية على النصوص. إذن فلنأخذ بقرينة المقابلة ونقول مقتضى أصالة الاحتراز حيث وردت هذه المقابلة في لسان الإمام نفسه إذ قال اذبح بالحجر والعود والقصبة إذا لم تصب حديدة. مقتضى أصالة الاحتراز أن للجامع بين هذه العناوين المذكورة شنو؟ خصوصيتان. والجامع بين هذه العناوين وهي الحجر والخشب والليط والعود والقصبة، الجامع بين هذه العناوين مقابل الحديد، إما أن يراد به ما ليس بالمعدن الصلب، أو يراد به ما ليس آلة محددة، أو يراد به ما ليس حادا بطبعه. فمقتضى قرينة المقابلة بين هذه العناوين الخاصة وبين الحديد عدم إرادة المعدن الخاص من عنوان الحديد، وإلا لما صحت المقابلة. ولا موجب لرفع اليد عن قرينية المقابلة بانحصار الآلات المصنوعة للذبح فيما صنع من الحديد خارجا، لعدم صلاحية ذلك للتصرف في مفاد النصوص بعد ورود النصوص على سبيل القضية الحقيقية. فالتفكيك الذي صدر من بعض الأجلاء وهو أنه لا يرفع اليد عن ظهور الحصر في الحصر الحقيقي في قوله عليه السلام لا زكاة إلا بحديدة بالحصر الخارجي عليكم السلام، بينما يرفع اليد عن ظهور المقابلة في عدم إرادة المعدن الخاص بالحصر خارجي تحكم. فإما أن يكون الحصر الخارجي صالحا للقرينية فهو صالح للقرينية على كليهما، وإما أن لا يكون صالحا للقرينية فليس صالحا للقرينية على كليهما، وهو الصحيح. فإن قل كما أفاده بعض الأجلة إن لازم ذلك مثلا إحداث فقه جديد بملاحظة نظائر المسألة، مثلا ما دل على حصر المطهر من الخبث في الماء، يعني وردت النصوص الدالة على حصر المطهر بشنو؟ في الماء. فمقتضى عدم حمل عمله على الحصر الحقيقي أن لا يحمل على كونه ملحوظا بالقياس إلى السوائل التي كانت موجودة في ذلك العصر، ليترتب على ذلك عدم دلالته على عدم مطهرية الإسبرتو ونحوه من السوائل المعقمة المصنعة حديثان. إذا رفعتم اليد، فكأنه يقول إذا رفعتم اليد عن ظهور الحصر في الحصر الحقيقي انجر ذلك حتى لمثل هذه الموارد، فيقال لا ظهور في حصر المطهر في الماء في الحصر الحقيقي، ومقتضى ذلك مطهرية السوائل المصنعة حديثا للتعقيب كالإسبرت ونحوه، وهذا مما لا يقول به أحد مثلا. وكذلك ما دل على حصر النبي صلى الله عليه وآله زكاة الحبوب في الغلات الأربع، فإنه إذا حمل على كونه إضافيا بالنسبة إلى ما كان موجودا من الحبوب في أرض المدينة في عصره صلى الله عليه وآله لقيل إنه لا يدل على نفي الزكاة عن مثل الأرز الذي لم يكن موجودا فيها كما توهمه بعض أصحاب الأئمة، فيمكن الحكم بثبوت الزكاة فيه تمسكا بإطلاق قوله كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق ففيه الزكاة. وبالجملة ظهور الحصر في كونه حقيقيا ولا سيما في النصوص التي اشتملت على ذكر الحديد وغيره لا مجال لرفع اليد عنه. هكذا الإشكال. قلت لو سلمنا، طبعا نحن لا نسلم بقرينية الحصر الخارجي، احنا منعنا قرينية الحصر الخارجي، نقول قلت لو سلمنا بقرينية الحصر الخارجي فالنخض بمثل هذه الموارد غير وارد. أولا مضافا للنقاش فيها، وأن هناك من قال بمطهرية غير الماء من السوائل المعقمة، ومن قال بعدم انحصار الزكاة في الغلات الأربع، هذه المسألة هي محل تأمل أولا. وثانيا إنما يكون الحصر الخارجي قرينة على مفاد النص إذا دار الأمر في مفاد النص بين التعبد أو الحصر الخارجي. فيقال حينئذ إذا دار مفاد النص بين حمله على التعبد أو مجارات ما في الخارج فلا ظهور له في التعبد، إذ لعل الإمام أراد بالحصر مجارات ما في الخارج، إذ ليس في الخارج إلا الحصر هنا. نعم. أما لو كان للحصر منشأ عرفي غير التعبد وغير مجارات ما في الخارج فلا موجب لرفع اليد عن ظهور الحصر في الحصر الحقيقي، وهو كذلك في الأمثلة التي مثل بها. فإنما دل على حصر المطهر من الخبث في الماء لا يدور أمره إما أن يحمل على التعبد أو يحمل على مجارات ما في الخارج، بل من المحتمل عرفا أن يكون منشأ حصر الشارع للمطهر في الماء نقاوة الماء التي لا توجد في أي مطهر آخر، باتفاق الجميع أنه حتى لو وجدت سوائل معقمة فإنها لا تملك نقاوة الماء، فلعل حصر الشارع المطهر في الماء لنقاوته، ومع وجود هذا الاحتمال العرفي لا موجب لرفع اليد عن ظهور الحصر في الحصر الحقيقي، إذ لا يدور الأمر بين التعبد أو المجارات كي لا نقول لا ظهور له في التعبد. وكذلك ما دل على حصر الزكاة في الغلات الأربع، فلعل النكتة في حصر الشارع للزكاة في الغلات الأربع وفرة هذه الغلات في كل زمان، إذ لم يخلو منها زمان من الأزمنة، فلعل الشارع لما لاحظ وفرتها سهل على المكلفين بأن حصر الزكاة فيها. فهذه النكتة العرفية مع ورودها لا موجب حينئذ لرفع اليد عن ظهور الحصر في الحصر الحقيقي. إذن فالنقض بهذه الأمثلة غير وارد، والمتلخص أنه مقتضى قرينة المقابلة بين عنوان الحديد وبين هذه العناوين كالحجر والخشب والقصب التي لا جامع لها عرفا إلا أنها ليست من المعدن الصلب أو أنها ليست آلة معدة، مقتضى قرينة المقابلة عدم إرادة المعدن الخاص من لفظ الحديد، وإلا لما صحت المقابلة. هذه القرينة شنو؟ ثالثة أو الرابعة؟ ملي؟ ثالثة. قرينة الرابعة وتتألف من عدة مقدمات. مقدمة الأولى: من القرائن المتصلة بالنصوص المرتكزات المعاصرة للنصوص، ومنها ما يعبر عنه بالجو الفقهي السائد حين صدور النص، فإن ملاحظة الجو الفقهي السائد حين صدور النص قرينة من القرائن المتصلة بالنص المتصرفة في ظهوره. إيه يعني هذا مقصود بشي يسموه هذا من مدرسة السيد البروجردي، هذا أنه نظر النصوص إلى نصوص العامة وفتاواهم، أن نصوصنا دائما هي في حالة نظر إلى نصوص العامة، يعني أن هذه النصوص صدرت في جو فقهي، لم يكن الإمام خاليا من جو فقهي صدرت فيه هذه النصوص، فهذه النصوص إما موافقة أو مخالفة لذلك الجو الذي صدرت فيه. فإذا لاحظنا عصر صدور النص ووجدنا أن بناء جمهور العامة على أن المدار في الذبح على فري الأوداج وإخراج الدم مع غمض النظر عن آلة الذبح وجنسها، عامة ما عندهم بعد هي من الحديد من غير الحديد، المهم شنو؟ فري الأوداج وإخراج الدم، مما يؤكد يعني ملاحظة بناء جمهور العامة على هذا، مما يؤكد أن المقصود بقوله في صحيحة زيد الشحام وعبد الرحمن بن الحجاج إذا فرى الأوداج وخرج الدم فلا بأس، هذا الجو الفقهي يصير قرينة على مفاد هذا النص وأنه لا خصوصية لجنس الآلة وكونها من أي معدن، بل المدار في تحقق التذكية على فري الأوداج وخروج الدم. ولذلك نظائر في الفقه، منها ما ذكره عدة من الأعلام في بحث الخمس، ومنهم سيد البروجردي وتبعه جمع من الأعلام كالسيد الشهيد قدس سره والسيد الأستاذ دام ظله، في رواية أو في صحيحة الحذاء أبي عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا جعفر يقول: أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس. حيث أفتى جملة من الفقهاء على طبق الظهور الأول للرواية، وأن من موارد الخمس الأرض المشتراة من المسلم. ولكن بملاحظة الجو الفقهي الذي صدرت فيه هذه الرواية، حيث ذهب مالك وأبو حنيفة